بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، هذه الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة هي رسالة مختصرة في المنهج كالمذكرة، كنت كتبتها قبل فترة، وقد رغب إلي بعض الأخوة من طلاب كلية الشريعة قبل أكثر من 20 سنة في إلقاء بعض الدروس في المنهج، فقرأت هذه الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة، وكنت جمعت محتواها من كتب أهل العلم، وهي رسالة في المنهج، والمنهج أعم من العقيدة. المنهج كما قال معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال المنهج هو الخطة التي يسير عليها المسلم، فتشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك. والعقيدة في الاصطلاح يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضى هاتين الشهادتين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى حفظه الله. وسبب تسمية هذه الرسالة بيكون سلفيا على الجادة أني لما قرأت كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى حلية الطالب بالعلم، وجدته يذكر في آداب طالب العلم فيقول: يا طالب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر الصحابة. لما قرأت هذه الجملة رأيت أن مثلها يحسن أن يكون عنوان مؤلف أو رسالة، لعل الله ينفع بها. وقبل أن أشرع في قراءة هذه الرسالة، أو قبل أن يشرع الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن سامي الصديق حفظه الله بالقراءة، أذكر مجمل هذه الرسالة ثم بعد ذلك نشرع في التفصيل. فمجمل هذه الرسالة هو تذكير بأن الدين كله مبني على عبادة الله وحده، والاستعانة به وحده، فالله خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الإسلام مبني على أصلين، على أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله، وهو المشروع المسنون. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدين الحق أيها الأخوة هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والقرآن تبيان لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيجب على المسلم أن يأخذ العقيدة والمعاملة والأخلاق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيان هذا القرآن وهذا الدين، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه البيان المبين، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ولذا أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا سبحانه من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمرنا بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل والتسليم له والانقياد لحكمه، بل نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يفعل ذلك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مبينة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم. ولذا فإن الله عز وجل علق المغفرة على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيجب اتباع القرآن واتباع السنة، ولكن يجب أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة كما فهمها السلف الصالح، وأن يكون فهمنا للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفهم الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية المنهج الذي يجب اتباعه والسير عليه، وهو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من شاق الرسول ومن اتبع غير سبيل المؤمنين، توعده بنار جهنم. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأكبر سبيله اعتقاده. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال: فدلت هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها على أنه يجب اتباع الصحابة واقتفاء أثر الصحابة وسلوك منهجهم رضوان الله عليهم أجمعين. والسنة المطهرة أكدت ما في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الميزان الذي يوزن به صحيح الاتباع من عدمه، وتوزن به الأقوال والمعتقدات والجماعات والأحزاب والفرق والطوائف، ومعرفة مدى قربها أو بعدها من الاتباع. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة الحديث. فالفرقة الناجية هم الذين استقاموا على دين الله عز وجل وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه في توحيد الله تعالى والإخلاص له وطاعته وإفراده بالعبادة، وتركوا نواهيه والإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم إن أهل السنة والجماعة قد وضعوا قواعد وأصول يضبط بها النظر ويضبط بها الاستدلال، بحيث أن الشخص إذا علم هذا المنهج وهذه القواعد وهذه الأصول وسار عليها، فإنه يوفق لاتباع الحق وسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أول هذه القواعد: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنهما هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات، وأنه لا يجوز معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب التسليم لهما والانقياد لذلك. القاعدة الثانية والأصل الثاني: التزام النص وطرح التأويل الفاسد. فالأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة، وعدم صرفه أو تأويله إلا بما يوجب ذلك. والأصل الثالث: وجوب الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، فهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع: استقراء النصوص من الكتاب والسنة عند تقرير أي حكم أو مسألة، وألا يضرب بكتاب الله بعضه ببعض، ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، بل تجمع النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة فيؤخذ بمجموعها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص دون البعض، فذكر أن الوعيدية وهم الذين أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن الوعد، هذا التصرف منهم جعلهم يغلون في دين الله عز وجل، ويكفرون من خالف شيء من شرع الله ولو كان باجتهاد، وسبب ذلك هو سوء الفهم. فهم يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك حملوا النصوص الواردة في العصاة وفي الفساق والنصوص التي فيها وعيد حملوها على كفر فاعل هذه المخالفات. وقابلتهم المرجئة على مختلف أصنافها، فرأوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا وجد بعضه وجد كله، حتى قال بعضهم إيماني كإيمان جبريل، وذلك بسبب أنهم أخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين هذين الغاليين والمتطرفين، أهل الوعد وأهل الوعيد، فأخذوا بالنصوص جميعها، ورأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه قد يذهب بالكلية، فأخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص، فسلموا من هذا الخلل الكبير الذي سار عليه المعتزلة والخوارج وأهل التكفير بغير حق، وكذلك سلموا من طريقة المرجئة على مختلف أصنافها. الأصل الخامس أن الأصل في النصوص والأكثر والأصرح والأرجح والمحكم البين، وهناك بعض النصوص المتشابهة لحكمة أرادها الله عز وجل، وأن الواجب هو رد كل نص متشابه إلى النصوص المحكمة البينة لكي لا يقع الزيغ والضلال. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل السنة أهل الحق يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، لأن هذا هو الأصل، وهذا هو الأغلب في النصوص، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الذي يرفع الإشكال إذا وجد. الأصل السادس مكمل لهذه الأصول، وأن الإنسان إذا عرف الحق وعرف المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه، فإنه يعرض الحق الثابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، يعرضه للناس بالأسلوب المناسب لأفهامهم وقدراتهم، مع البدء بالأهم فالمهم. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا تقرر هذا فإن عوام أصحاب المذاهب والأحزاب والجماعات والفرق قديما وحديثا يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله، من غير نظر للدليل، وهذا هو عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولذا فأهل البدع والأهواء والانحراف لهم أصول يستندون إليها ويستدلون بها وإن كانت فاسدة، وهي أولا اعتمادهم في معظم أبواب المعتقد على أصول تناقض الحق، وهي أصول وضعها وابتدعها زعماؤهم وشيوخهم، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن والسنة احتجوا به، وما خالفها تأولوا، ولهذا ليس لهم عناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ولا بتحرير دلالاتهما. الثاني أو الأصل الثاني اعتمادهم على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث ردهم للأحاديث التي لا توافق أهواءهم أو تأويلها. أصل الرابع اتباعهم للمتشابه وترك المحكم، بل رد المحكم بالمتشابه. أصل الخامس الجهل بأقوال السلف. الأصل السادس تحريفهم للأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهمين أن المناطين واحد. الأصل السابع عندهم فتحهم لباب التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. الأصل الثامن الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، كغلو الخوارج والمعتزلة في آيات الوعيد، وكما يقال لكل قوم وارد، فهذه الأصول تتكرر وتعاد، ويتبعها فئام من الناس على ظنهم أنها من الدين وهي ليست من الدين. فالغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد كغلو الخوارج والمعتزلة وكإفراط المرجئة. ثم إن جمع كلمة المسلمين من أعظم مقاصد هذا الدين، فجمع كلمة المسلمين لا سيما أهل الحق والسنة والاعتقاد الصحيح هو مما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد قال السلف: إنه لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة وإمامة إلا بسمع وطاعة. فيجب جمع الناس على الحق، والسلفية الحق أيها الإخوة هي الدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي طبقه عمليا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فيجب أن نتبعهم في الفهم والعمل، وذلك يشمل العقيدة والشرائع من العبادات والمعاملات، يحوط ذلك كله أصلا الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالفه. فمن كان على هذا المنهاج، منهاج الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، فإنه يكون على الحق المبين، فيسأل الله الثبات على ذلك ويستمر عليه. هذا مجمل هذه الرسالة، كن سلفيا على الجادة. ثم الآن نشرع في التفصيل فيقرأ الأخ عبد الرحمن بارك الله فيه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع هداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.
اللهم آمين.
الله تعالى في مصنفكم كن سلفيا على الجادة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا. أخي عبد الرحمن لو تبدأ من قوله، من قول المؤلف فقد بعث الله نبيه محمدا.
أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناه
إلا رحمة للعالمين. نعم، فالله عز وجل أتم النعمة بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين. نعم تفضل.
وجعل أمته أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها، وإن من أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسط المستقيم.
نعم، والحكم بالقسطاس المستقيم. نعم، فما عدا الوسط فالأطراف، والأطراف تكون تحت الخطر. فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطة في كل الأمور، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفى في حقهم كاليهود، ووسط في الشريعة لا تشديد فيها كتشديد اليهود ولا تساهل فيها كتساهل النصارى، وكذلك في الأطعمة والأشربة وفي النجسات وإزالتها ليس كتشدد اليهود، حتى إنه لا تصح صلواتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم حتى الماء، ولا تساهل النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، وإنما كان هذا الدين وسطا بين الديانتين الغالية والجافية. في الأطعمة أيضا نجد أنهم وسط بين تشدد اليهود والذين عاقبهم الله عز وجل لظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحق في أكثر أمورهم، وبين النصارى الذين تساهلوا في كل شيء، في النجاسات وفي الأطعمة وفي كل أمر من الأمور. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطة لتكون شهداء على الناس أجمعين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم أجمعين. كيف كانت هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها؟ لأن هذه الأمة آمنت بالرسل جميعهم، ومن عداهم إنما آمن بالبعض دون البعض، فأكرم الله هذه الأمة فجعلها تشهد على الأمم السابقة. نعم
أحسن الله إليكم. وإن خير ما يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات الوسطية التي جاء بها الإسلام، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فهم أولى الناس قولا في هذه الوسطية. وإن كل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى، وما ذاك إلا لأن
نعم هذه الوسطية التي امتدح الله هذه الأمة بها، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة. نعم، وما ذاك؟ تفضل.
قال قلتم وما ذاك إلا لأنهم الأنموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله أمة وسطة، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس، إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق وطوائف الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، وهذا معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول. نعم تفضل.
قلتم لذلك كان أهل السنة خير فرق الأمة، خير فرق هذه الأمة، وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية.
أين وهم هم كما قال شيخ الإسلام أن الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، ما عداهم تجد الفرق المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق وعندها كثير من الباطل، لا الباطل، لكن أن يوجد الحق بأجمعه في طائفة لا يوجد في غير أهل السنة والجماعة، لذلك هم خير من يمثل الوسطية التي جاء بها الإسلام، وهم كما قال شيخ الإسلام اقرأ.
قال هم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل.
نعم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، وسط في النحل أي في الفرق، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل أي في الديانات. نعم
أحسن الله إليكم. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، من سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام.
نعم يعني أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهاجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. فكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة. ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. يعني هذا السبب الذي جعل أهل السنة يتسمون بهذا الاسم. نعم ومن هنا
قال: من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل البدع من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماءهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. فمن أسماء أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر.
نعم وستأتي إن شاء الله أدلة هذه المسميات. نعم
أحسن الله إليكم. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة، من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين.
أي نعم يعني لما تسمت فرق كالأشاعرة وغيرهم سموا أنفسهم أهل السنة، سموا أنفسهم أهل السنة، من هنا سمى أهل السنة سموا أنفسهم السلفيين أو تسموا بالسلفيين ليتميزوا عن ما ادعاه من انتسب إلى أهل السنة وسمى نفسه أهل السنة. فتجد من يسمي نفسه بأهل السنة، بل تجد مصنفات يصنفونها ويزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، فتجد في كتب العقائد من يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة إذا تأملت ما يقولونه ويذكرونه لوجدت أنهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة. من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين. نعم
من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها.
نعم هذا هو الميزان، يعني سموا دعوتهم الدعوة السلفية فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يعني من العلماء الذين تبعوا الصحابة ممن عرف بتمسك بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. نعم.
وقد أمرنا الله باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال: ويهدي إليه من ينيب.
نعم، كما ذكرنا في المقدمة، كما ذكرنا أن الله قد أمرنا باتباع الصحابة، وأن المنهج الصحيح يوجب على المسلم أن يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم. نعم.
صلّى الله عليه وسلم. الصحابة وعمن تبعهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم، السابقون الأولون يعني الذين سبقوا غيرهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بالاعتقاد الصحيح والمتابعة الصحيحة للكتاب والسنة، من المهاجرين الذين تركوا أهليهم وديارهم ونصروا الله ورسوله، والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين اتبعوهم يأتي بعد ذلك تبع المهاجرين والأنصار، النتيجة أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه وكافأهم بأن أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم.
الله عليكم. قال: فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة.
أي نعم، يعني ليس من الابتداع. قد يقول شخص: لماذا يسمي بعض الناس أنفسهم بالسلفيين؟ فالجواب أن يقال: لماذا يتسمى بعض الناس بأهل السنة والجماعة؟ فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. نعم.
ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة.
أي نعم. أي نعم، يعني هم السلف الصالح عن الصحابة وهم أهل السنة وهم أهل السنة. نعم. فكما يصح لنا
القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق.
نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. قلتم: وإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم السلف لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح
جميل. كمل.
ويكون هذا المصطلح السلف مرادف للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة،
وأن الدعوة يعني بعد ما وجدت الفرق وحصل الافتراق أصبح مدلول السلف، المعنى الصحيح لمدلول السلف، منطبق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادف للأسماء الشرعية لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، فكلها مسميات لأهل السنة والجماعة، لكن لا يصح أن يطلق لفظ سلفي إلا على من حافظ على سلامة العقيدة وعلى المنهج الموافق لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا وجد أحد يدعي السلفية فينظر في منهجه وفي طريقته وفي عقيدته، فإن كان يعني المنهج والعقيدة لا توافق هذا المسمى الذي سمى به نفسه فيقال له إن الألفاظ لا تغير الحقائق وأن العبرة هي بالحقائق. إذن الميزان للسلفية واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح تكون العقيدة السليمة والمنهج موافق لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قلتم حفظكم الله وأن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام، إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عنه أصحابه الكرام. ولا شك أن هذه الدعوة حق والانتساب إليها حق. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا.
نعم، يعني لا يعاب على الشخص إذا أظهر مذهب السلف ودعا إلى مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه كما يقول شيخ الإسلام، بل يجب قبول ذلك منه. يقول: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا انتسب إليهم شخص وسلك مسلكهم وأخذ بعقيدتهم ومنهجهم، إذن فيصح له أن ينتسب إليهم وأن يدعو بدعوتهم وأن ينصر هذه الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم، ومن هؤلاء الأئمة مالك.
نعم، يعني إذا تأملت وقرأت ما دونه أئمة الإسلام لوجدت أن هذا الأمر ظاهر. نعم، ومن هؤلاء الأئمة
مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والآجري وغيرهم.
نعم.
ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي، ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويقاوم كل تيار يدعي أو
كل تيار بدعي
يخرج عن هذه الأسس.
أنا لو تأملت ونظرت في هؤلاء الأئمة الأعلام، يعني مالك والشافعي وأحمد بن خزيمة بن أبي عاصم الإصبهاني الأجري ثم شيخ الإسلام وتلاميذ ثم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، لوجدت أنهم يدعون إلى منهج السلف وعقيدة السلف وطريقة السلف، ومؤلفاتهم تشهد بذلك وسيرتهم تشهد بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها أو يدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، والحقيقة
نعم. يعني هناك من يطعن في السلفية والتسمي بها ويقول: كيف يسمي ناس سلفيين؟ السلفية مضت والمقصود بها فقط القرون الأولى، ليست منهج، ليست عقيدة، وإنما هي أمر تاريخي. والتسمي بها يعني يرى، يقول بأنه تسمي بدعي وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. يعني وقد يتجرأ البعض ويقول بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب، بينما الحقيقة أن السلفية تعني الكتاب والسنة بفهم السلف، وأن إمام السلفية هو محمد ابن عبد الوهاب صلى الله عليه، هو الإمام، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأما محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا متبع من الأئمة الذين اتبعوا نهج الصحابة والسلف الصالح. نعم. فهذه دعاوى يدعيها أهل الأهواء وأهل البدع لينفروا الناس من التزام منهج السلف أو التسمي بمسمى السلف. نعم.
الله إليكم. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية ودعوتها دعوة سلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، حيث قال في الخطاب ألقاه.
نعم تفضل تفضل.
في حق عام 1365: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كلام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها أو بمقتضاها الكتاب والسنة، ويقول في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية، يعني المخالفون لأهل السنة والجماعة في كل زمن ينبذون أهل السنة والجماعة بالألقاب السيئة لتنفير الناس منهم، كما كانوا ينبذون أهل الحق بالوهابية، ثم صار أهل الجماعة المعاصرة ينبذون أهل الحق بمسميات كالجامية ونحو ذلك، وهذه طرائق أهل الأهواء وأهل البدع. فيقول الملك عبد العزيز: أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المملكة حرسها الله، واقع البلاد السعودية المشرق في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإغاثية والعلمية، واقع مشرق ونموذج يحتذى به في تطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف، كما أن النظام الأساسي للحكم قد قام على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، واعتبرهما أن الكتاب والسنة دستورا لهذه البلاد، وأنهما حاكمان على أنظمة الدولة، ولا سلطان فيها إلا للشريعة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض. ونص الدستور على أن الدولة تحمي العقيدة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا الدستور لا مثيل له في الدنيا اليوم، بل لا مثيل له من قرون. وإن ملوك هذه البلاد يعتزون بالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى عقيدة السلف، ابتداء من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، مرورا بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله، إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله. فجميعهم يعني يعتزون بعقيدتهم وبإسلامهم وبنصرة منهج السلف. وقد جاء في النظام الأساسي للحكم، يقول في بعض مواد، يقول: جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على أحكام كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. المادة الأولى في الدستور تقول: المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وهذا فيه الدلالة النصية على أن النظام يستمد أحكامه من الشريعة. جاء في المادة الثانية: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى. وجاء في المادة 20: تحمي الدولة عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة. جاء في المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذا النظام فيه دلالة على التأصيل الإسلامي المطلق لسيادة الشريعة، وفيها النص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله مما لا نظير له في أي دستور آخر. فالإسلام أمر ونهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدولة حرسها الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وهذا تنفيذ لأمر الله تعالى في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فدستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله، فالقرآن المطهر والسنة المشرفة كما سمعناهما الحاكمان على أنظمة الدولة، ولا سلطان فيها للشريعة وإلا للشريعة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود، ويعتبر تطبيق الشريعة والدفاع عن العقيدة وعن الحرمين الشريفين وعن هذه البلاد والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف من أهم واجبات الدولة. وما تقوم به هذه الدولة المباركة من خدمة عظيمة للكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمارة الحرمين، رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار والعلماء والدعاة وأعمال الخير والبر والمساعدات في داخل البلاد وخارجها، كل ذلك ناشئ من تطبيق ولاة الأمر للشريعة والاعتزاز بها والمحافظة على مبادئ الإسلام وثوابت المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. ومع ذلك فهي تأخذ بكل جديد ومفيد، لأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومصلح للناس، ولا صلاح على الإطلاق ولا إصلاح إلا بدين الإسلام. فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة. نعم، يقول: في المملكة
السلام عليكم، قلتم في المملكة قامت على الإسلام الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، ولذا اتسمت سياستها بالحكمة والعدل والتسامح في المذاهب الفقهية المعتبرة.
كما تدرس الآن مذاهب الأئمة الأربع، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في كليات الشريعة، والخلاف الذي حدث بين أئمة المذاهب خلاف ليس في العقيدة في الأصل، وإنما هو في فروع فقهية على حسب أصول كل مذهب وطريقة استدلاله ووجهة نظره التي يراها. نعم.
وبناء على هذا فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة، لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. فأبو حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلام هذا الإمام، وهو كلام نفيس مثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام.
نعم، عندما يقول الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، هذا حق، فإنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب، يعني نتمذهب به، سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. يقول: فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. هذا كلام جليل، هو كلام أهل العلم، وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب الحقائق.
نعم نعم، في هذه الآونة يتعرض الإسلام، وليس بمستغرب، عداوة اليهود والنصارى والكفار للإسلام قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما العداء للمملكة العربية السعودية فهذه البلاد تتعرض أيضا لعداء شديد قديما وحديثا لكونها تطبق الشريعة وتعمل بها وتدعو الناس إليها، والدعوة السلفية على وجه الخصوص تشوه في الزمن الحاضر. وما ذاك إلا لأن هذه البلاد سارت على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. نعم، خصوصا نعم إلى افتراء وضل وتشويه وقلب للحقائق. نعم،
من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر به من بعض البلدان. ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل، وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف، إلا أن هذه الدولة المباركة ألصق بها ما ليس فيها ونسب إليها ما ليس على منهجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها.
نعم، يعني أن الدعوة السلفية دعوة الحق هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل. يعني التكفير والتبديع بدليل هذا الذي يجب أن يصار إليه، لكن أن يطلق ذلك بغير دليل هي السلفية أبعد ما يكون عنه، وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف. ومع ذلك نجد أن هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية ألصق بها ما ليس فيها، بل نسب إليها من ليس على منهاجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها. يعني بعضهم يقول سلفي، ماذا يفعل؟ يعني بسبب هذا التشويه، يعني شوهت السلفية بقصد متعمد، سواء من الكفار الذين يعني درسوا الفرق المنتسبة للإسلام، ولذلك تجدهم دائما ما يظهرون الفرق الباطنية والفرق التي هي تهدم الإسلام، يبرزونها ويظهرونها، بينما من يتمثل الإسلام الصحيح فإنهم يكيدون له ويشوهونه. وكذلك الجماعات التي وجدت في هذا العصر وانحرفت عن الحق فإنها أيضا مما شوه جمال هذه الدعوة السلفية. بل بعضهم يعني يصل البعض إذا قلت سلفي قد يفر منك، لما يسمع لما يسمعه من تشويه متعمد لهذه الدعوة، خصوصا وجود جماعات تسمت بالسلفية وهي أبعد ما يكون عن التمسك بالسلفية وبالمعنى الصحيح للسلفية كما سنذكره فيما بعد. قال السلفية الجهادية، السلفية القتالية، السلفية المحتسبة، وهي ليس لها من الحقيقة إلا الاسم، أما المعنى والحقائق فهي أبعد ما يكون عن السلفية الحقة التي دلت عليها النصوص الشرعية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، هذه الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة هي رسالة مختصرة في المنهج كالمذكرة، كنت كتبتها قبل فترة وقد رغب إلي بعض الأخوة من طلاب كلية الشريعة قبل أكثر من 20 سنة في إلقاء بعض الدروس في المنهج، فقرأت هذه الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة، وكنت جمعت محتواها من كتب أهل العلم، وهي رسالة في المنهج، والمنهج أهم من العقيدة. المنهج كما قال معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال المنهج هو الخطة التي يسير عليها المسلم، فتشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك. والعقيدة في الاصطلاح يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقتضى هاتين الشهادتين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى حفظه الله. وسبب تسمية هذه الرسالة بكن سلفيا على الجادة أني لما قرأت كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى حلية الطالب بالعلم، وجدته يذكر في آداب طالب العلم فيقول: يا طالب العلم كن سلفيا على الجادة واقتفي أثر الصحابة. لما قرأت هذه الجملة رأيت أن مثلها يحسن أن يكون عنوان مؤلف أو رسالة لعل الله ينفع بها. وقبل أن أشرع في قراءة هذه الرسالة، أو قبل أن يشرع الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن سامي الصديق حفظه الله بالقراءة، أذكر مجمل هذه الرسالة ثم بعد ذلك نشرع في التفصيل. فمجمل هذه الرسالة هو تذكير بأن الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، فالله خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الإسلام مبني على أصلين، على أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدين الحق أيها الأخوة هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والقرآن تبيان لكل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيجب على المسلم أن يأخذ العقيدة والمعاملة والأخلاق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيان هذا القرآن وهذا الدين، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه البيان المبين، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ولذا أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا سبحانه من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمرنا بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل والتسليم له والانقياد لحكمه، بل نفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يفعل ذلك، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مبينة وموضحة لما أجمل في القرآن الكريم. ولذا فإن الله عز وجل علق المغفرة على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيجب اتباع القرآن واتباع السنة، ولكن يجب أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة كما فهمها السلف الصالح، وأن يكون فهمنا للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفهم الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية المنهج الذي يجب اتباعه والسير عليه، وهو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من شاق الرسول ومن اتبع غير سبيل المؤمنين، توعده بنار جهنم. وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، يقول الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله، وأكبر سبيله اعتقاده. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال: فدلت هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها على أنه يجب اتباع الصحابة واقتفاء أثر الصحابة وسلوك منهجهم رضوان الله عليهم أجمعين. والسنة المطهرة أكدت ما في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الميزان الذي يوزن به صحيح الاتباع من عدمه، وتوزن به الأقوال والمعتقدات والجماعات والأحزاب والفرق والطوائف، ومعرفة مدى قربها أو بعدها من الاتباع. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة الحديث. فالفرقة الناجية هم الذين استقاموا على دين الله عز وجل وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه في توحيد الله تعالى والإخلاص له وطاعته وإفراده بالعبادة، وتركوا نواهيه والإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم إن أهل السنة والجماعة قد وضعوا قواعد وأصول يضبط بها النظر ويضبط بها الاستدلال، بحيث أن الشخص إذا علم هذا المنهج وهذه القواعد وهذه الأصول وسار عليها، فإنه يوفق لاتباع الحق وسلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أول هذه القواعد: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنهما هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات، وأنه لا يجوز معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة، بل يجب التسليم لهما والانقياد لذلك. القاعدة الثانية والأصل الثاني: التزام النص وطرح التأويل الفاسد. فالأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة، وعدم صرفه أو تأويله إلا بما يوجب ذلك. والأصل الثالث: وجوب الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، فهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع: استقراء النصوص من الكتاب والسنة عند تقرير أي حكم أو مسألة، وأن لا يضرب بكتاب الله بعضه ببعض، ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، بل تجمع النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة فيؤخذ بمجموعها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سبب ضلال من ضل في باب الإيمان هو الأخذ ببعض النصوص دون البعض، فذكر أن الوعيدية وهم الذين أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن الوعد، هذا التصرف منهم جعلهم يغلون في دين الله عز وجل ويكفرون من خالف شيء من شرع الله ولو كان باجتهاد، وسبب ذلك هو سوء الفهم، فهم يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك حملوا النصوص الواردة في العصاة وفي الفساق والنصوص التي فيها وعيد حملوها على كفر فاعل هذه المخالفات. وقابلتهم المرجئة على مختلف أصنافها فرأوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا وجد بعضه وجد كله، حتى قال بعضهم إيماني كإيمان جبريل، وذلك بسبب أنهم أخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين هذين الغاليين والمتطرفين، أهل الوعد وأهل الوعيد، فأخذوا بالنصوص جميعها، ورأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه قد يذهب بالكلية، فأخذوا بمجموع ما دلت عليه النصوص، فسلموا من هذا الخلل الكبير الذي سار عليه المعتزلة والخوارج وأهل التكفير بغير حق، وكذلك سلموا من طريقة المرجئة على مختلف أصنافها. الأصل الخامس أن الأصل في النصوص والأكثر والأصرح والأرجح والمحكم البين، وهناك بعض النصوص المتشابهة لحكمة أرادها الله عز وجل، وأن الواجب هو رد كل نص متشابه إلى النصوص المحكمة البينة لكي لا يقع الزيغ والضلال. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل السنة أهل الحق يردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الأغلب في النصوص وهذا هو الأكثر وهذا هو الذي يرفع الإشكال إذا وجد. الأصل السادس مكمل لهذه الأصول، وأن الإنسان إذا عرف الحق وعرف المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه فإنه يعرض الحق الثابت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، يعرضه للناس بالأسلوب المناسب لأفهامهم وقدراتهم مع البدء بالأهم فالمهم. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا تقرر هذا فإن عوام أصحاب المذاهب والأحزاب والجماعات والفرق قديما وحديثا يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير نظر للدليل، وهذا هو عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولذا فأهل البدع والأهواء والانحراف لهم أصول يستندون إليها ويستدلون بها وإن كانت فاسدة، وهي أولا اعتمادهم في معظم أبواب المعتقد على أصول تناقض الحق، وهي أصول وضعها وابتدعها زعماؤهم وشيوخهم، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن والسنة احتجوا به، وما خالفها تأولوا، ولهذا ليس لهم عناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ولا بتحرير دلالاتهما. الثاني أو الأصل الثاني اعتمادهم على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث ردهم للأحاديث التي لا توافق أهواءهم أو تأويلها. أصل الرابع اتباعهم للمتشابه وترك المحكم، بل رد المحكم بالمتشابه. أصل الخامس الجهل بأقوال السلف. الأصل السادس تحريفهم للأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهمين أن المناطين واحد. الأصل السابع عندهم فتحهم لباب التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. الأصل الثامن الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، كغلو الخوارج والمعتزلة في آيات الوعيد، وكما يقال لكل قوم وارد. فهذه الأصول تتكرر وتعاد، ويتبعها فئام من الناس على ظنهم أنها من الدين وهي ليست من الدين. فالغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد كغلو الخوارج والمعتزلة وكإفراط المرجئة. ثم إن جمع كلمة المسلمين من أعظم مقاصد هذا الدين، فجمع كلمة المسلمين لا سيما أهل الحق والسنة والاعتقاد الصحيح هو مما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد قال السلف إنه لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة وإمامة إلا بسمع وطاعة. فيجب جمع الناس على الحق، والسلفية الحق أيها الإخوة هي الدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي طبقه عمليا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فيجب أن نتبعهم في الفهم والعمل، وذلك يشمل العقيدة والشرائع من العبادات والمعاملات، يحوط ذلك كله أصلا الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فليس أحد يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالفه. فمن كان على هذا المنهاج، منهاج الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، فإنه يكون على الحق المبين، فيسأل الله الثبات على ذلك ويستمر عليه. هذا مجمل هذه الرسالة، كن سلفيا على الجادة. ثم الآن نشرع في التفصيل، فيقرأ الأخ عبد الرحمن بارك الله فيه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.
اللهم آمين.
الله تعالى في مصنفكم كن سلفيا على الجادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا. أخي عبد الرحمن لو تبدأ من قوله، من قول المؤلف فقد بعث الله نبيه محمدا.
أما بعد، فقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، وما أرسلناه
إلا رحمة للعالمين. نعم، فالله عز وجل أتم النعمة بمبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة للعالمين. نعم، تفضل.
وجعل أمته أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. إذ دين الإسلام قد نهى عن الغلو والجفاء وأمر بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها، وإن من أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم الظلم والحكم بالقسط المستقيم.
نعم، والحكم بالقسطاس المستقيم. نعم، فما عدا الوسط فالأطراف، والأطراف تكون تحت الخطر. فجعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطة في كل الأمور، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفى في حقهم كاليهود، ووسط في الشريعة لا تشديد فيها كتشديد اليهود ولا تساهل فيها كتساهل النصارى، وكذلك في الأطعمة والأشربة وفي النجسات وإزالتها ليس كتشدد اليهود، حتى إنه لا تصح صلواتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم حتى الماء، ولا تساهل النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، وإنما كان هذا الدين وسطا بين الديانتين الغالية والجافية. في الأطعمة أيضا نجد أنهم وسط بين تشدد اليهود والذين عاقبهم الله عز وجل لظلمهم وبغيهم وتجاوزهم الحق في أكثر أمورهم، وبين النصارى الذين تساهلوا في كل شيء، في النجاسات وفي الأطعمة وفي كل أمر من الأمور. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطة لتكون شهداء على الناس أجمعين، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم أجمعين. كيف كانت هذه الأمة تشهد على الأمم قبلها؟ لأن هذه الأمة آمنت بالرسل جميعهم، ومن عداهم إنما آمن بالبعض دون البعض، فأكرم الله هذه الأمة فجعلها تشهد على الأمم السابقة. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن خير ما يمثل الوسطية في الأقوال والأعمال والمعتقدات الوسطية التي جاء بها الإسلام، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة الذين تمثلوا الإسلام في جميع أمورهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، اتباع للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فهم أولى الناس قولا في هذه الوسطية. وإن كل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة، فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى، وما ذاك إلا لأن
نعم هذه الوسطية التي امتدح الله هذه الأمة بها، خير من يمثلها هم أهل السنة والجماعة. نعم، وما ذاك؟ تفضل.
قال: قلتم وما ذاك إلا لأنهم الأنموذج الأمثل للأمة التي جعلها الله أمة وسطة، وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس، إذ هم الطائفة الوحيدة التي حققت المتابعة المحضة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من فرق وطوائف الأمة، فإنه ما من فرقة ولا طائفة إلا ولها من الأقوال والاعتقادات ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، وهذا معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول. نعم، تفضل.
قلتم: لذلك كان أهل السنة خير فرق الأمة، خير فرق هذه الأمة وأوسط طوائفها، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية.
نعم، هم كما قال شيخ الإسلام أن الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، ما عداهم تجد الفرق المنتسبة للإسلام عندها بعض الحق وعندها كثير من الباطل،
لا الباطل، لكن أن يوجد الحق بأجمعه في طائفة لا يوجد في غير أهل السنة والجماعة، لذلك هم خير من يمثل الوسطية التي جاء بها الإسلام، وهم كما قال شيخ الإسلام اقرأ.
قال هم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل.
نعم، وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. وسط في النحل أي في الفرق، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل أي في الديانات. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، من سار على منهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام.
نعم، يعني أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التابعون لهم بإحسان، ومن سار على منهاجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. فكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل السنة والجماعة. ولم يتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم أهل السنة والجماعة إلا بعدما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. يعني هذا السبب الذي جعل أهل السنة يتسمون بهذا الاسم. نعم، ومن هنا
قال: من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل البدع من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماءهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. فمن أسماء أهل السنة وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر.
نعم، وستأتي إن شاء الله أدلة هذه المسميات. نعم،
أحسن الله إليكم. ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بأهل السنة وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة، من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين.
أي نعم، يعني لما تسمت فرق كالأشاعرة وغيرهم سموا أنفسهم أهل السنة، سموا أنفسهم أهل السنة، من هنا سمى أهل السنة سموا أنفسهم السلفيين، أو تسموا بالسلفيين ليتميزوا عن ما ادعاه من انتسب إلى أهل السنة وسمى نفسه أهل السنة. فتجد من يسمي نفسه بأهل السنة، بل تجد مصنفات يصنفونها ويزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، فتجد في كتب العقائد من يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة إذا تأملت ما يقولونه ويذكرونه لوجدت أنهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة. من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين. نعم،
من هنا تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها.
نعم، هذا هو الميزان. يعني سموا دعوتهم الدعوة السلفية، فقيدوا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، يعني من الأئمة الذين تبعوا الصحابة، ممن عرف بتمسك بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. نعم،
وقد أمرنا الله باتباع الصحابة واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم، وقد قال: ويهدي إليه من ينيب.
نعم، كما ذكرنا في المقدمة، كما ذكرنا أن الله قد أمرنا باتباع الصحابة، وأن المنهج الصحيح يوجب على المسلم أن يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم. نعم.
صلّيكم وقد رضي الصحابة وعمن تبعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
نعم، السابقون الأولون يعني الذين سبقوا غيرهم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بالاعتقاد الصحيح والمتابعة الصحيحة للكتاب والسنة، من المهاجرين الذين تركوا أهليهم وديارهم ونصروا الله ورسوله، والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين اتبعوهم يأتي بعد ذلك تبع المهاجرين والأنصار، النتيجة أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه وكافأهم بأن أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم.
الله إليكم. قال: فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة.
أي نعم، يعني ليس من الابتداع. قد يقول شخص: لماذا يسمي بعض الناس أنفسهم بالسلفيين؟ فالجواب أن يقال: لماذا يتسمى بعض الناس بأهل السنة والجماعة؟ فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين، إذ أن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. نعم.
ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف الصالح وهم أهل السنة.
أي نعم. أي نعم، يعني هم السلف الصالح عن الصحابة وهم أهل السنة وهم أهل السنة. نعم. فكما يصح لنا
القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف. لا فرق.
نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. قلتم: وإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم السلف لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح
جميل. كمل.
ويكون هذا المصطلح السلف مرادف للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة،
وأن الدعوة يعني بعد ما وجدت الفرق وحصل الافتراق أصبح مدلول السلف، المعنى الصحيح لمدلول السلف، منطبق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادف للأسماء الشرعية لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، فكلها مسميات لأهل السنة والجماعة، لكن لا يصح أن يطلق لفظ سلفي إلا على من حافظ على سلامة العقيدة وعلى المنهج الموافق لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا وجد أحد يدعي السلفية فينظر في منهجه وفي طريقته وفي عقيدته، فإن كان يعني المنهج والعقيدة لا توافق هذا المسمى الذي سمى به نفسه فيقال له إن الألفاظ لا تغير الحقائق وأن العبرة هي بالحقائق. إذن الميزان للسلفية واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، تكون العقيدة السليمة والمنهج موافق لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قلتم حفظكم الله: وأن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام، إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عنه أصحابه الكرام. ولا شك أن هذه الدعوة حق والانتساب إليها حق، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا.
نعم، يعني لا يعاب على الشخص إذا أظهر مذهب السلف ودعا إلى مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه كما يقول شيخ الإسلام، بل يجب قبول ذلك منه. يقول: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإذا انتسب إليهم شخص وسلك مسلكهم وأخذ بعقيدتهم ومنهجهم، إذن فيصح له أن ينتسب إليهم وأن يدعو بدعوتهم وأن ينصر هذه الدعوة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم، ومن هؤلاء الأئمة مالك.
نعم، يعني إذا تأملت وقرأت ما دونه أئمة الإسلام لوجدت أن هذا الأمر ظاهر. نعم، ومن هؤلاء الأئمة
مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والآجري وغيرهم.
نعم،
ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي، ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويقاوم كل تيار يدعي أو
كل تيار بدعي
يخرج عن هذه الأسس.
أنا لو تأملت ونظرت في هؤلاء الأئمة الأعلام، يعني مالك والشافعي وأحمد بن خزيمة بن أبي عاصم الإصبهاني الأجري ثم شيخ الإسلام وتلاميذ ثم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده، لوجدت أنهم يدعون إلى منهج السلف وعقيدة السلف وطريقة السلف، ومؤلفاتهم تشهد بذلك وسيرتهم تشهد بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها أو يدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة، وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، والحقيقة
يعني هناك من يطعن في السلفية والتسمي بها ويقول كيف يسمي ناس سلفيين، السلفية مضت والمقصود بها فقط القرون الأولى، ليست منهج ليست عقيدة وإنما هي أمر تاريخي، والتسمي بها يعني يرى يقول بأنه تسمي بدعي وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. يعني وقد يتجرأ البعض ويقول بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب، بينما الحقيقة أن السلفية تعني الكتاب والسنة بفهم السلف، وأن إمام السلفية هو محمد ابن عبد الوهاب صلى الله عليه، هو الإمام، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأما محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا متبع من الأئمة الذين اتبعوا نهج الصحابة والسلف الصالح. نعم، فهذه دعاوى يدعيها أهل الأهواء وأهل البدع لينفروا الناس من التزام منهج السلف أو التسمي بمسمى السلف. نعم،
الله إليكم. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية ودعوتها دعوة سلفية، كما نص على ذلك مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، حيث قال في الخطاب ألقاه.
نعم، تفضل.
في حق عام 1365: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال في الخطاب نفسه: يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كلام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها أو بمقتضاها الكتاب والسنة. ويقول في الخطاب نفسه يقولون إننا وهابية، يعني المخالفون لأهل السنة والجماعة في كل زمن ينبذون أهل السنة والجماعة بالألقاب السيئة لتنفير الناس منهم، كما كانوا ينبذون أهل الحق بالوهابية، ثم صار أهل الجماعة المعاصرة ينبذون أهل الحق بمسميات كالجامية ونحو ذلك، وهذه طرائق أهل الأهواء وأهل البدع. فيقول الملك عبد العزيز أننا سلفيون محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المملكة حرسها الله، واقع البلاد السعودية المشرق في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية والإغاثية والعلمية واقع مشرق ونموذج يحتذى به في تطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف، كما أن النظام الأساسي للحكم قد قام على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، واعتبرهما أن الكتاب والسنة دستورا لهذه البلاد، وأنهما حاكمان على أنظمة الدولة، ولا سلطان فيها إلا للشريعة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض. ونص الدستور على أن الدولة تحمي العقيدة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا الدستور لا مثيل له في الدنيا اليوم، بل لا مثيل له من قرون. وإن ملوك هذه البلاد يعتزون بالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى عقيدة السلف، ابتداء من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، مرورا بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله، إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله. فجميعهم يعني يعتزون بعقيدتهم وبإسلامهم وبنصرة منهج السلف. وقد جاء في النظام الأساسي للحكم يقول في بعض المواد، يقول جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على أحكام كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. المادة الأولى في الدستور تقول المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في المادة السابعة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وهذا فيه الدلالة النصية على أن النظام يستمد أحكامه من الشريعة. جاء في المادة الثانية يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى. وجاء في المادة 20 تحمي الدولة عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة. جاء في المادة 48 تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذا النظام فيه دلالة على التأصيل الإسلامي المطلق لسيادة الشريعة، وفيها النص على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله مما لا نظير له في أي دستور آخر. فالإسلام أمر ونهي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدولة حرسها الله تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وهذا تنفيذ لأمر الله تعالى في قوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فدستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله، فالقرآن المطهر والسنة المشرفة كما سمعناهما الحاكمان على أنظمة الدولة، ولا سلطان فيها للشريعة وإلا للشريعة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض ومردود، ويعتبر تطبيق الشريعة والدفاع عن العقيدة وعن الحرمين الشريفين وعن هذه البلاد والقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف من أهم واجبات الدولة، وما تقوم به هذه الدولة المباركة من خدمة عظيمة للكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمارة الحرمين، رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار والعلماء والدعاة وأعمال الخير والبر والمساعدات في داخل البلاد وخارجها، كل ذلك ناشئ من تطبيق ولاة الأمر للشريعة والاعتزاز بها والمحافظة على مبادئ الإسلام وثوابت المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. ومع ذلك فهي تأخذ بكل جديد ومفيد، لأن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ومصلح للناس، ولا صلاح على الإطلاق ولا إصلاح إلا بدين الإسلام. فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة. نعم، يقول في المملكة،
السلام عليكم، قلتم في المملكة قامت على الإسلام الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، ولذا اتسمت سياستها بالحكمة والعدل والتسامح في المذاهب الفقهية المعتبرة،
كما تدرس الآن مذاهب الأئمة الأربع، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في كليات الشريعة، والخلاف الذي حدث بين أئمة المذاهب خلاف ليس في العقيدة في الأصل وإنما هو في فروع فقهية على حسب أصول كل مذهب وطريقة استدلاله ووجهة نظره التي يراها. نعم.
وبناء على هذا فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة، لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. فأبو حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلام هذا الإمام، وهو كلام نفيس مثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام.
نعم، عندما يقول الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، هذا حق، فإنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب، يعني نتمذهب به، سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها. يقول: فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. هذا كلام جليل، هو كلام أهل العلم، وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب الحقائق.
نعم نعم، في هذه الآونة يتعرض الإسلام، وليس بمستغرب، عداوة اليهود والنصارى والكفار للإسلام. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأما العداء للمملكة العربية السعودية، فهذه البلاد تتعرض أيضا لعداء شديد قديما وحديثا، لكونها تطبق الشريعة وتعمل بها وتدعو الناس إليها. والدعوة السلفية على وجه الخصوص تشوه في الزمن الحاضر، وما ذاك إلا لأن هذه البلاد سارت على المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. نعم، خصوصا نعم إلى افتراء وظل وتشويه وقلب للحقائق. نعم،
من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام والذين تقف الصهيونية وراءهم، ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر به من بعض البلدان. ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل، وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف، إلا أن هذه الدولة المباركة ألصق بها ما ليس فيها ونسب إليها ما ليس على منهجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها.
نعم، يعني أن الدعوة السلفية دعوة الحق هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل. يعني التكفير والتبديع بدليل هذا الذي يجب أن يصار إليه، لكن أن يطلق ذلك بغير دليل هي السلفية أبعد ما يكون عنه، وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف. ومع ذلك نجد أن هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، ألصق بها ما ليس فيها، بل نسب إليها من ليس على منهاجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها. يعني بعضهم يقول سلفي، ماذا يفعل؟ يعني بسبب هذا التشويه، يعني شوهت السلفية بقصد متعمد، سواء من الكفار الذين يعني درسوا الفرق المنتسبة للإسلام، ولذلك تجدهم دائما ما يظهرون الفرق الباطنية والفرق التي هي تهدم الإسلام، يبرزونها ويظهرونها، بينما من يتمثل الإسلام الصحيح فإنهم يكيدون له ويشوهونه. وكذلك الجماعات التي وجدت في هذا العصر وانحرفت عن الحق، فإنها أيضا مما شوه جمال هذه الدعوة السلفية. بل بعضهم يعني يصل البعض إذا قلت سلفي قد يفر منك، لما يسمع لما يسمعه من تشويه متعمد لهذه الدعوة، خصوصا وجود جماعات تسمت بالسلفية وهي أبعد ما يكون عن التمسك بالسلفية وبالمعنى الصحيح للسلفية، كما سنذكره فيما بعد. قال السلفية الجهادية، السلفية القتالية، السلفية المحتسبة، وهي ليس لها من الحقيقة إلا الاسم، أما المعنى والحقائق فهي أبعد ما يكون عن السلفية الحقة التي دلت عليها النصوص الشرعية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.